صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. عندما يصبح القانون أداة بيد السلطة وتتحول الدولة إلى دولة بوليسية، هل يصبح الوقت قد حان لنظام جديد ومن يحمي المواطن اللبناني؟ في بلد بات ميزان العدالة فيه مكسورا، ما هي الحلول وما هو السبيل للعودة إلى الانتظام السياسي القضائي المالي كما الاجتماعي؟ للإحاطة أكثر بمجمل التطورات بسرن اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو أمين سر تكتل الجمهورية القوية الخبير الدستوري دكتور سعيد مالك. صباح الخير دكتور مالك.
صباح الخير استاذي كارلا لحضرتك والمستمعين الكرام.
بداية طبعا اليوم كيف بدنا نوصف المشهد الدستوري التشريعي القانوني، يعني هذه الشوائب يلي عم بتشيب هذا الوضع، شو بدنا نقول عنه؟
يعني للأسف مبدئيا استاذي كارلا الدول لا تقوم إلا على احترام الدستور واحترام القوانين، ولكن ما نراه هو نوع من حفلة جنون بكل ما للكلمة من معنى، حملات من التحريف للحقائق بحيث يصار إلى تضييع البوصلة والهدف من أجل مكاسب ضيقة وشخصية ومحصورة ضمن إطار تضييع العدالة وطمس الحقيقة. يعني اليوم عندما نذهب إلى الملفات عن طريق استعراضها يتبين لنا على أن ليس هناك من احترام للدستور إن كان بالاستحقاقات الانتخابية، وليس هناك من احترام للقانون إن كان بالنسبة للملفات القضائية العالقة، وليس هناك من أي احترام لا للعدالة ولا للحقيقة على حساب تحقيق مكاسب وطمس حقيقة. مبدئيا مثلا جريمة بحجم المرفأ، أين وصلنا بها؟ أين كنا وأين أصبحنا وأين نحن سائرون؟
بالتحديد بس نوصف هكذا المشهدية، شو منفكر؟ أنه ألم يحن الوقت يمكن لدستور جديد، لتغيير نظام؟ يعني وصلنا على محل عقيم من
سيذكر هلا من الثابت على أنه اليوم الموضوع ليس موضوع بالنصوص، يعني الموضوع هي بالنفوس. اليوم من يطبق هذا الدستور عليه مبدئيا أن يقتنع أن هناك دستور، أن هناك قانون يجب احترامه واحترام بنوده. الموضوع صحيح على أن مبدئيا هناك بعض المحاولات التي يجب أن تجري من أجل تحسين وتحصين إن كان الدستور أو القوانين المرعية الإجراء، ولكن المشكل الأساسي والذي نعاني به هي في الأشخاص. يعني مثلا حين سندخل إلى الملفات سنرى
بداية بملف ويليام نون، يعني اليوم هلأ بعدنا نحن بويليام نون شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت، أكبر رابع انفجار بالعالم. يحو موجود كان بدهن التحقيق ومش معروف إذا تم إخلاء سبيله رهن تحقيق ولا إفراج عنه، ولا يعني هذه الدباجة كلها سوا.
يعني شو يعني صار؟ للأسف سيزي كارلا لنكن واضحين، اليوم هناك قضية بحجم قضية المرفأ، قضية إنسانية بامتياز، جريمة ضد الإنسانية التي كان يفترض أن يتحرك بها المجتمع الدولي والوصول بها إلى أبعد المرامي. نرى على أن مبدئيا هناك مسعى ومسعى جدي من أجل تحرير الجلاد وسجن الضحية، يعني بالتالي هذا الأمر غير مقبول، تحريف وتزوير التحقيقات وتغيير بوصلة أو تعديل ما يسمى بوصلة المنازعة بعد أن تكون بين أهالي الضحايا من جهة، من أجل الوصول إلى الحقيقة تحقيقا للعدالة، نذهب نحو تحريف هذا الموضوع، نحو صدام ما بين ذوي الضحايا وما بين القضاء والأجهزة الأمنية. بالتالي هناك يد خفية تتعاطى بهذا الملف بكل خفة وبكل وقاحة، وإضافة إلى ذلك بكل سؤنية.
بس مش عم تتسلح بالقانون،
يعني تتسلح بالقانون، ولكن يفترض علينا أن لا ننجر خلف مبدئية تصرفات أو تجاوزات لا يمكن السكوت عنها. اليوم ما جرى مع ويليام نون البارحة أمر غير مقبول، ما جرى من تصرفات مواكبة لهذا الأمر أمر لا يستهان به، ولكن علينا العمل على تصويب البوصلة. نعود ونكرر، لا يجب علينا أن نذهب نحو تعديل في البوصلة من تحقيق للعدالة إلى ما يسمى نزاعات جانبية ما بين ذوي الضحايا وما بين القضاء والأجهزة الأمنية.
بس اليوم ما يجري فاضح جدا.
صحيح.
يعني
صحيح.
لدرجة أنه صار المواطن خايف من القانون.
صح.
يعني عم نتحول لدولة بوليسية.
صحيح.
هناك أمر قضائي قضى بأنه ويليام نون يتعرض للتحقيق أو يتعرض يمكن للمساءلة أو لما أبعد من ذلك، وفتح ملفات لويليام نون تحت سقف القانون. كيف فينا نحمي المواطن؟ وين
يعني
التجاوزات بالتالي عن القانون؟
بالتالي اليوم ثابت على أنه هناك مسعى كما سبق وذكرت وأكرر،
من
هناك مسعى من الأشخاص المتضررين من جريمة المرفأ،
يعني
من الأشخاص من السلطة طبيعي، يعني بالنهاية السلطة اليوم الملاحقة بجرائم التقصير والتسبب بمقتل واستشهاد أكثر من 230 ضحية في جريمة المرفأ، هذه السلطة تسعى جاهدي من أجل تحريف التحقيق. يعني بالتالي اليوم ما جرى مع ويليام نون مرفوض رفضا كليا ومستنكر أشد الاستنكار. بالتالي اليوم الوقفة التي وقف بها الشعب اللبناني والمواطن اللبناني والقيادات السياسية والقيادات الروحية دعما لمبدئيا ويليام نون وما يمثل ويليام نون من قضية، هذا الأمر يجب التوقف عنده. يعني اليوم نعلم على أن ويليام نون أيضا مستدعى مع
طبعا.
13 مبدئيا شخص من أجل التحقيق معهم في ثكنة بربر الخازن بقضية ماذا؟ بقضية كسر زجاج في في غرفة في عدلية بيروت. يعني أمر مؤسف، يعني بعد أن هدموا العاصمة وأزالوا كاف الزجاج عن كامل العاصمة يذهبون اليوم إلى البحث عن من كسر الزجاج في عدلية بيروت. يعني ما هذه السخافة وما هذه الوقاحة؟ ولكن علينا أن ندرك أن هناك من يلعب بشكل وقح وبشكل يخفي سوء نية بالتعاطي لتحريف المسألة الأساس، لتحريف الحقيقة وتحريف الاتجاه الذي يجب أن تكون به القضية. يعني بالتالي ما جرى أمر مؤسف مع ويليام نون، عسى أن لا يكون مؤشر إلى أننا ذاهبون إلى أهداف أخرى أو إلى مبدئيا بنود أخرى وحقبات أخرى كلها تهدف إلى إزهاق العدالة.
بس نحن اليوم نتخوف من سيناريو يمكن التسعينات أنه تلفيق الملفات.
صحيح صحيح.
يعني
صحيح.
ما نراه اليوم واستمرار التحقيق ومثول اليوم ويليام نون من جديد مع 13 كمان شخص آخر في هذه القضية، كسر الزجاج مش كسر قلوب الأمهات بالانفجار.
اليوم سيزي كارلا الأمر يختلف تماما عما كنا عليه ضمن إطار تلفيق الملفات. اليوم هناك شعب موجود وهناك قيادات، إن كان قيادات سياسية أو قيادات روحية واعية لما يحصل. بالتالي هذا الأمر غير مسبوح به بأن يمرر،
يعني ما غير نتحول لدولة بوليسية.
يعني بالتالي اليوم هناك مسعى لتحويلنا إلى دولة بوليسية، ولكن طالما هناك أشخاص مسؤولين ورؤساء أحزاب وقيادات أمنية وقيادات عفوا سياسية إضافة إلى رجال دين وقيادات دينية تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بالتالي أنا أعتقد على أن الهدف لن يتمكنوا من تحقيقه. اليوم الحقيقة يجب أن تظهر، العدالة يجب أن تتحقق
ستظهر
في جريمة المرفأ. بالتالي هناك عقبات يجب تذليلها، بس ولكن للأسف يعني ثابت وأكيد على أن السلطة لا تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة.
اليوم في مشهدية كمان هيك لافتة تم ربطها بما حصل مع ويليام نون، أنه عندما ذهب وتم تهديد القاضي بيطار داخل المحكمة يعني داخل قصر العدل من قبل وفي صفة ما حدا تحرك
للأسف.
طب وين القانون هون ولا يجوز القانون هون؟ شو في بهال يعني كيف فينا نوصف؟
للأسف طالما نحن لدينا دويلة داخل الدولة وطالما هناك سلاح متفلت وطالما هناك مبدئيا قوة تفوق قوة الدولة، هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها. يعني بالتالي حين نقول على أنه بس سلطة الدولة على كافة الأراضي، عندما نقول بحل الميليشيات، حين نقول بتطبيق الطائف، وحين نقول على أنه يجب أن تكون الإمرة للدولة اللبنانية والدولة اللبنانية حصرا، فيما نرى بالمقابل أن هناك ميليشيا مسلحة تسعى إلى فرض أجندتها على الشعب اللبناني، هذا أمر مؤسف جدا. يعني لا يمكن أن تقوم دولة ضمن وجود دويلة داخل الدولة. واليوم مظهر حضور وفيء صفا إلى قصر العدل وتهديد القاضي، هذا إحدى المظاهر،
بس ما حدا تحرك.
يعني بالتالي
القضاء لم يتخذ أي إجراء في هذا الموضوع، كما أنه ما صار في ادعاء من جانب القاضي نفسه.
يعني كان يفترض أن يحصل ذلك، ولكن اليوم هناك واقع، أمر واقع هو ضمن إطار هذه الصلبطة من قبل هذا الفريق على القضاء وعلى كافة أجهزة الدولة. بالتالي اليوم أنا أكيد أن القيادات الحالية، خاصة القيادات السيادية، لن تقبل على الإطلاق ببقاء الأمور على ما هي عليه. وما جرى ضمن ردات فعل مع توقيف ويليام نون هو خير شاهد وخير دليل على ذلك. الأمر لن يبقى على حاله ضمن إطار هذا التصرف الأرعن من قبل السلطة ومن قبل أجهزتها ومن قبل قضائها، لأنه اليوم نحن نحترم القضاء كمؤسسة، ولكن هناك بعض القضاء مسيس شئنا أو أبينا.
نحن يعني اليوم سلطنا الضوء على وجوب استقلالية القضاء واقتراحات القوانين يلي موضوعة داخل الأجرار بمجلس النواب، ويمكن تكتل الجمهورية القوية كان عمل هذا،
هو السباق بالأساس، هو من تقدم بقانون استقلالية القضاء، اقتراح قانون ودرس من قبل لجنة الإدارة والعدل، وحين وصل إلى الهيئة العامة للإقرار تم استرداده من قبل معالي وزير العدل. يعني بالتالي وما زال حتى تاريخه في أدراج معالي وزير العدل، رغم أنه قد منح مهلة زمنية قصيرة لا تتعدى الشهر من أجل إبداء ملاحظات وإعادته. اليوم هذا ما يفيد على أنه السلطة لا ترغب باستقلالية للقضاء. اليوم نحن العتب هو على بعض من في السلطة القضائية، هناك بعض القضاء لا يتصرف ضمن إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه.
ما دور
وهناك
المجلس الأعلى
يعني بالتالي المجلس الأعلى القضاء اليوم في حالة يرسى لها. اليوم حينما ندرك على أنه مجلس القضاء الأعلى مقسوم بشكل عمودي بين أطرافه وأعضائه، أمر مؤسف. هذا أمر لم يحصل بتاريخ الجمهورية اللبنانية، بتاريخ القضاء اللبناني، أن نصل إلى هذا الشرخ داخل مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى سيزيك كارلا هو مبدئيا هو من يسهر على حسن سير العدالة، هو من يسهر على حسن سير القضاء. عندما يصل هذا المجلس إلى هذا الانقسام العمودي بين أعضائه، هذا ما يؤكد هذا الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه على الصعيد القضائي.
مش بس على الصعيد القضائي، هذا انعكاس لصورة لبنان ككل.
صحيح صحيح.
يعني دكتور مالك عم يشوف هذا الانقسام هو يلي عاطي هذا الشلل للبنان.
استاذي كارلا، اليوم يجب علينا أن نتأكد من أمر أساسي. اليوم هناك عناوين وهناك مؤسسات لا يمكن أن تكون ضمن إطار الضغوط أو ضمن إطار اللعبة السياسية، وأهم وعلى رأس القضاء، إضافة إلى الجيش، إضافة، هذه مؤسسات لا يمكن أن تكون إلا للبنان واحد أوحد. ولكن اليوم حين نرى على أنه الأثر السلبي السياسي والانقسام السياسي الداخلي قد وصل على عتبة القضاء، هذا ما ينبئ بتحلل للدولة وتحلل للمؤسسات.
يعني أنت تتخوف، يعني بالتالي
نتخوف جيدا من ذلك. يعني اليوم حين يصدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى ومن ثم بيان عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، ينفي أن يكون أن بيانا قد صدر. يعني ليس فقط هذا الانقسام، لو بقي هذا الانقسام داخل الجدران الأربعة داخل الغرف المغلقة لكنا مبدئيا تفهمنا الأمر أن هناك خلافا ربما بوجهات النظر، ولكن عندما يصل هذا الانقسام إلى الإعلام ويصل إلى البيانات المتبادلة هذا أمر مؤسف جدا، هذا ينبئ عن أن القضاء ليس بخير. بالتالي عندما يكون القضاء ليس بخير بالتالي الدولة كلها ليست بخير،
ما في عدل بالدولة
للأسف.
يعني القضاء هو
والعدل هو أساس الملك، يعني إن لم يكن هناك عدل بالتالي عن أي دولة نتكلم.
بس تأنهي هذا المحور دكتور مالك، بس ما يجري اليوم مع ويليام نون ومع أهالي الضحايا هو قانوني؟
اليوم للأسف هو قانوني بلباس سياسي، يعني بلباس يعني قانوني لأي ناحية. اليوم السؤال الذي يطرح، هل يحق للنيابة العامة أن تدعي؟ نعم يحق للنيابة العامة أن تدعي. هل يحق للأجهزة الأمنية أن تحقق نتيجة ادعاء النيابة العامة؟ نعم يحق لها. يعني بالتالي إذا أردنا تسهيل الأمور أو تفسير ضمن إطار سطحيتها نقول أن ما يجري هو تحت الغطاء القانوني، ولكن ما خلفية هذه الملفات؟ ما خلفية هذه الادعاءات؟ ما الهدف من تحريك النيابات العامة بهكذا أفعال؟ يعني نتيجة قول ويليام نون روحوا بلطوا البحر تتحرك النيابة العامة وتقوم القيامة، يعني مثلا لا في أمور غير مقبولة،
لو قال أمور غير مقبولة.
يعني الكلام الذي يصدر عن كثير من الأشخاص والأفراد ليس فقط عن نواب ووزراء ومسؤولين، يعني كلمة روحوا بلطوا البحر قليل جدا، يعني لا يمكن لا تستحق الملاحقة، ولكن اليوم هناك رسالة من خلال هذه الملاحقة لا أكثر ولا أقل، هناك رسالة تخويف، هناك رسالة ترعيب، هناك ترهيب، هناك ما يسمى رسالة من أجل الذهاب بالملف إلى مكان آخر، إلى مواجهة ما بين ذوي الضحايا وما بين القضاء. هذا ما لا يجب أن نسمح به. اليوم يجب تركيزنا أن يكون على قضية المرفأ، على تحقيق العدالة، على كشف الحقيقة، هذا هو الأساس.
طب بقضية المرفأ، عندما اليوم بدأنا بكف اليد ودعاوى كف اليد والرد وما إلى ذلك إلى وصولا إلى قاضي رديف وإلى يلي صار من سنتين ثلاثة لليوم،
نعم
ما فتح باب جديد بالقضاء اللبناني، حتى يمكن رح ينعكس على حيالة دعوة جزائية مدنية انه انا صار فيي دغري اقول بدي كف يد القاضي الموجود.
اليوم استاذي كارلا لنكن واضحين، الموضوع قد بدأ واتخذ القرار بتحريف التحقيق من لحظة توجيه الاتهام على وزراء تابعين لفريق سياسي على انهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا وأنهم قد ارتكبوا. حين مبدئيا صارت الدلالة من قبل القضاء على هؤلاء مع المطالبة بوجوب مثول أمام المحقق العدلي، تغير تعاطي السلطة والدولة ككل مع هذا الملف. بدأ الأمر تحديدا بعد أن صار تقديم العديد من دعاوى الرد ومخاصمة الدولة ضد القاضي بيطار، فكفت يده عملا بالمواد 125 أصول محاكمات مدنية و751 فقرة أخيرة من قانون أصول محاكمات مدنية. بعد أن صار كف اليد جمد التحقيق، كون المحقق العدلي لم يعد له الصلاحية من أجل استمرار البحث أو استمرار العمل على هذا الملف، التحقيق بالملف. النقطة الأساس وما تظهر أنه بتاريخ تحديدا 5/9/2022 وجه وزير العدل كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيه تعيين قاضي رديف، وتكون مهام هذا القاضي الحلول محل الأصيل سيما بالقضايا الضرورية والتي ذكر منها على سبيل الذكر وليس يعني الحصر. على صعيد ليس الحصر على صعيد ضمن إطار الذكر لا أكثر، إخلاءات السبيل والبت بالدفوع الشكلية. بالتالي المشكل لم يكن بموضوع إخلاءات السبيل، لأنه الكل مسلم أن من أوقف قد استنفد مدة توقيفه، بالتالي هذه الجريمة المنسوبة إلى الموقوفين راهنا لا تستتبع هذه العقوبة التي مبدئيا قاربت العامين ونيف من الزمن. بالتالي اليوم ثابت على أن الموضوع المقصود منه هي البت بالدفوع الشكلية، أي رفع يد المجلس العدلي والمحقق العدلي عن هذه النزاعات وإيلاء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا كان الهدف من هذا الكتاب. الكتاب لا يتعلق بما يسمى بإخلاءات السبيل، لأنه موضوع إخلاءات السبيل غير متنازع عليها، يعني حتى ذوي الضحايا يدركون أن هناك فترة كافية ووافية من أجل إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين، ولكن التخوف كان حول موضوع البت بالدفوع الشكلية. وبالفعل أقدم وزير العدل على تعيين جلسة بتاريخ 11/10/2022 لمجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي 150/83 التي تجيز له دعوة مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى لم ينعقد. رئيس مجلس القضاء الأعلى
كان
مبدئيا كان مدركا الغاية والتي من أجلها ذهب هذا الكتاب، سيما وأن الاسم المقترح كقاض بديل تشوبه شائبة ضمن إطار انتماء سياسي إلى فريق بالسلطة. بالتالي اليوم
نحكي عن تيار الوطن الحر،
نعم، عن القاضية سمرندة نصار التي نكون لها كل احترام، ولكن اليوم هي محسوبة على فريق التيار الوطني الحر. اليوم هذا الأمر هو ما خلق مبدئيا النقطة الفاصلة ما بين التحقيق الذي كان يجري بالقضاء أولا بمرحلة أولى بكل احترافية مع القاضي طارق البيطار، قبله القاضي فادي صوان، وبين المرحلة الثانية من التحقيق الذي سيس به الملف وبات الهدف فقط تبييض صفحة هؤلاء الوزراء الملاحقين والتابعين إلى الثنائي الشيعي. هذا ما جعل ضمن إطار علامات استفهام حول هذا التحقيق. اليوم إذا أردنا إيجاد حلول لهذا الملف،
نحن واصلين لحائط مسدود، ما في حلول.
الحائط المسدود اليوم ممكن إيجاد حلول له. الحل الأنسب هو الذهاب إلى التعديل التشريعي. يعني اليوم النائب جورج أيس تقدم تحديدا بتاريخ 20/12/2021 باقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديل المادة 125 والمادة 751 من قانون أصول محاكمات مدنية، التي تتكلم أنه يقتضي على القاضي رفع يده فور تقديم طلب الرد أو إبلاغه طلب استحضار الرد. أو يعني بالتالي أصبح الأمر هذا التعديل يهدف إلى بقاء القاضي ناظرا بالدعوة حتى صدور القرار بطلب الرد، أو إذا رأت المحكمة الناظرة بطلب الرد خلال ذلك. يعني بالتالي عدم تكبيل القاضي بمجرد تقديم طلب
الرد. وين صار اقتراح القانون؟
اقتراح القانون كان يفترض أن يعرض على محضر جلسة أو على الهيئة العامة عندما تعقد في أول جلسة. عاد والنائب زياد حواط وتقدم وتحديدا بتاريخ 2/8/2022 اقتراح قانون بنفس المعنى، سجل تحت رقم 1186 على 2022، ولكن أيضا نام نومة أهل الكهف. عادت النائب بولا يعوبيان وتقدم ب 17/8/2022، يعني يقال على أنه اليوم نواب التغيير وبولا يعوبيان قد تقدموا، نعم، ولكن تقدموا بعد تكتل الجمهورية القوية. تكتل الجمهورية القوية تقدموا على مرحلتين ب 20/12/2021 تحديدا، حيث سجل اقتراح القانون تحت رقم 1023 على 2021، وأيضا صار تقديم ب 2/8 وسجل تحت رقم ورود بالأمين العام لمجلس النواب 1186 على 2022. أما بولا يعوبيان فقد تقدمت بتاريخ 17/8، يعني بعد أن تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراحات القوانين استلحقت وتقدمت بأربع اقتراحات قوانين بنفس المعنى. اليوم شئنا أم أبينا مجلس النواب الحالي هو هيئة ناخبة عمل بالمادتين 74-75 من الدستور، يعني بالتالي ليس باستطاعته البت بهذه الاقتراحات.
إنما
الحل البديل لهذا الأمر هو تفعيل نص المادة 30 من قانون تنظيم القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي 150/83 تاريخ 16/83
الذي
المادة 30 التي تقول على أنه الهيئة العامة لمحكمة التمييز ستتألف من رئيس مجلس القضاء رئيسا ومن رؤساء الغرف كأعضاء، ولكن اليوم نص المادة 30 لا تقول الأعضاء أو رؤساء الغرف الأصيلين، يعني بالتالي ممكن أن تتشكل الهيئة العامة من رئيس مجلس القضاء رئيسا ومن رؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين. يعني لا شيء يمنع من أن يكون القاضي المنتدب رئيسا لغرفة بمحكمة التمييز أن يشكل جزءا لا يتجزأ من الهيئة العامة. يعني لو ورد بالمادة 30 السابقة أو السالفة الذكر على أنه تنحصر الهيئة العامة برئيس مجلس القضاء ورؤساء الغرف الأصيلين لكان مبدئيا الأمر ليس إمكاني لتحريك، ولكن اليوم حين لا يذكر ذلك يعني ربما أو يجب أن يكون ويحق لمجلس القضاء أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يدعو الهيئة العامة بقضاة رؤساء الغرف الأصليين والمنتدبين من أجل البت بدعاوى مخاصمة الدولة الموجودة. يعني بالتالي هذا مخرج يمكن أن يعتمده القاضي سهيل عبود من أجل الإفراج عن القاضي طارق البيطار والإفراج عن ملف التحقيق. أما اليوم الذهاب نحو قاض بديل وقاض مبدئيا يكون هدفه فقط إخلاء الموقفين والبت بدفوع شكلية وما إلى هنالك،
بس هون مش فقط لأنه حسب ما ذكرت بالقرار
نعم.
أنه هو يكون بديل عن الأصل يعني ممكن حتى يمكن يكمل ممكن يكمل بالتحقيق،
يعني بالتالي اليوم أنا أعتقد على أنه بحال الذهاب إلى قاض بديل لأن هناك دعوة ثانية ستوجه أيضا من قبل القضاة الأربعة، والدعوة هي قانونية. يعني اليوم إذا أردنا العودة إلى قانون التنظيم القضاء العدلي 150/83 تاريخ 16/83 المادة 6 تنص صراحة لأنه من يحق له دعوة مجلس القضاء الأعلى هو إما رئيس مجلس القضاء الأعلى أو نائبه أو أربعة أعضاء أو وزير العدل. يعني بالتالي اليوم الدعوة قانونية، ولكن اليوم الاجتماع حتى يكون قانوني وعملا بأحكام المادة 7 من نفس المرسوم الاشتراعي يجب أن يكون بأكثرية 6 من أصل 10. بالتالي المشكل على أن الفرقاء الأربعة الذين مبدئيا أو القضاة الأربعة الذين يدعون مجلس قضاء الأعلى لم يستطيعوا في الأسبوع الماضي من تأمين 6 أعضاء
لا يعني يكون الاجتماع،
وهذا ما خلق التباس مثلا بالبيان الأخير لمجلس قضاء الأعلى حين مبدئيا صدر بيان عن مجلس قضاء الأعلى ذهب الرئيس سهيل عبود إلى اعتبار على أنه لم يصدر بيان،
طبعا لأنه ما في
ليس هناك من 6 أعضاء. هلا السؤال المطروح، هل أن هذا البيان قد زيل بتوقيع 6 قضاة أم لا؟ هذا أمر مبدئيا لا ندركه. يعني إن كان مبدئيا هذا البيان والذي صدر الأمس بقضية ويليام نون ضمن إطار الإشادة بدور القاضي حمادي، يعني بالتالي هذا البيان إن كان مذيلا بتوقيع 6 من أعضاء بالتالي يعتبر قانونيا، أما إن كان لا غير مذيل بستة لا يعتبر البيان صادر عن مجلس قضاء الأعلى، لأن مجلس قضاء الأعلى يجب أن تتوفر نصاب من أجل انعقاده 6 من أصل 10.
نحن بس نحكي بهذه المواضيع دكتور مالك، يعني دغري رح نروح لجلسة الحكومة اليوم، حكومة تصريف الأعمال.
نعم.
يعني كمان في عدة علامات استفهام حول دستوريتها، حول شرعيتها، حول ما إذا كان هناك من تعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية ونية مبيتة ربما للشغور يكون طويل ويكون مجلس الحكومة حكومة تصريف أعمال مش مجلس الوزراء، حكومة تصريف أعمال عم تاخد صلاحيات الموقع الأول المسيحي في الدولة.
للأسف اليوم ما يقال حول هذا الموضوع ليس الهدف إلا ضمن إطار حرب على المكاسب ما بين التيار الوطني، بين جبران باسيل وما بين نجيب من قاضي لا أكثر ولا أقل. يعني بالتالي الأمر لا يتعلق بحقوق المسيحيين، لنتفق على ذلك منذ مطلع الحديث. يعني بالتالي اليوم الكلام عن أن هناك فريق يدافع عن الوجود المسيحي وعن حقوق المسيحيين وحقوق الرئيس، اليوم بالنسبة له تتحقق هذه الأمور بحال كان هناك إرضاء لهذا الفريق السياسي لا أكثر ولا أقل. يعني هذه مقولة لا يجب التوقف عندها، هذا بادئ ذي بدء. أما دستورا، اليوم الحكومة ثابت على أنها مستقيلة عملا بأحكام الفقرة هي من المادة 69 من الدستور، وثابت على أنها تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور. ولكن اليوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يعني تلكؤها أو تمنعها دون عقد أي جلسة لأي أمر طارئ وملح ممكن أن نصل إليه. ولكن السؤال الأساسي، هل أن الإجراءات والتي يمكن للحكومة أن تتخذها دون اجتماع الحكومة ممكنة أم لا؟ يعني بحال تبين أن هذا القرار ممكن أن يذهب باتجاه مرسوم جوال أو ضمن إطار روم، أن هناك تحفظات دستورية
على مرسوم الجوال،
ولكن نعم. اليوم نحن أمام واقع، واليوم الضرورات تجيز المحظورات. اليوم إذا أردنا تجنب إشكال سياسي يقع وكان بالإمكان تجنب موضوع اجتماع مجلس الوزراء بمرسوم جوال أو ما سوى ذلك، لماذا لا نذهب بهذا الاتجاه؟ يعني الموضوع إذا أردنا تنفيس هذا الاحتقان الموجود بالداخل، لأنه مبدئيا لا نقول على أنه من الناحية الدستورية لها حق هذه الحكومة أن تجتمع أم لا، إذا كان هناك ظروف طارئة وقاهرة وإذا كان هناك قضايا ملحة وطارئة لا نقول على أنه يحق، نقول أنه من واجب الحكومة أن تجتمع. ولكن
حكومة، ولكن حكومة تصريف أعمال،
لا لا، لو كانت حكومة تصريف أعمال، لأنه بنها من يدير شؤون البلاد والعباد. اليوم لا يمكن الذهاب وتفريغ البلاد بهذا الشكل، ولكن هذا الأمر، هذا الأمر هو مرهون قبل كل شيء بحجم الموضوع وحجم الطارئ وحجم ما استجد من أجل عقد هذه الجلسة. يعني اليوم مثلا تأمين الاعتمادات لشراء الأدوية، موضوع جلسة 5/12/2022. السؤال المطروح حتى ندرك أنه هل من الممكن عقد أو كان يمكن عقد الجلسة أم لا، السؤال الأول، هل هذا أمر طارئ ومستجد لا يمكن أن ينتظر لحكومة لاحقة؟ الجواب نعم. يعني بالتالي هذا أمر طارئ، يعني بالتالي لا يمكن اليوم التوجه إلى مرضى السرطان وأمراض الكلى لنقول لهم اليوم ليس هناك من حكومة، عليكم أن تنتظروا وأن تتدبروا أنفسكم حتى مبدأ تشكيل حكومة جديدة بإمكانها أن تجتمع، أصبح هذا أمر طارئ. هذا من جهة. من جهة ثانية السؤال الذي يطرح، هل باستطاعة الحكومة أن تعالج الأمر
من دون
عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ إذا كان هذا الأمر ممكنا بالتالي لماذا لا نذهب إليه؟ أما إذا كان الأمر غير ممكنا فيصبح من واجب الحكومة أن تجتمع. الشرط الأساسي أن لا يستفيد من ينظم جدول أعمال مجلس الوزراء أن يعتمد على هذه البنود الأساسية لكي مبدئيا يعتمدها كجواز مرور أو ضمن إطار كجسر مرور أو جواز عبور لبنود لا تكون لا ملحة ولا طارئة. يعني بالتالي إن ذهبنا إلى حصر موضوع الجلسة فقط ضمن إطار القضايا الملحة والطارئة من جهة، وثانيا أن ليس هناك من إمكانية إلا بعقد جلسة، عندها يدرس الأمر.
بس اليوم ماذا يحصل؟ يعني اليوم نحن هل هذه البنود هي فعلا ملحة؟ وهل هذه الجلسة هي دستورية قائمة باعتبار أن أو ميثاقية باعتبار غياب المسيحيين منا، يعني عفوا عم نقولها بهالطريقة الطائفية، بس ها هي الواقع.
لا سيدي كارلا، لنكون واضحين اليوم، عملية دستورية وميثاقية، أعود وأكرر على أنه الموضوع لا يتعلق لا بالقانونية ولا بالدستورية ولا بالميثاقية، يتعلق بتحقيق مصالح ومكاسب. هناك أوكي. مبدئيا فريق يرى نفسه على أنه مبدئيا تعود على مدى 6 سنوات من عمر ولاية، ليس فقط على التعطيل، على تحقيق مكاسب من عقد أي جلسة أو من أي بند على بنود جدول الأعمال، يرى نفسه اليوم مبدئيا قد بات خارج دائرة الحكم، فرفع صوت مبدئيا يا غيرة الدين، وبالتالي اليوم حقوق المسيحيين بخطر. هذا الأمر لا يمكن الذهاب إليه، لأن هذه شعارات فارغة ليست هي بالواقع. اليوم الميثاقية التي نتكلم عنها، مثلا جلسة 5/12 التي عقدت، حضرها 16 وزير، كان هناك 11 وزير مسلم وخمس وزراء مسيحيين، يعني بالتالي ليس هناك من فقدان الحضور المسيحي أو للميثاقية المسيحية. ولكن اليوم الأساس أن اليوم ليس هناك من مخرج إلا بانتخابات رئاسة. اليوم كل هذه الترهات التي مبدئيا نحن نناقشها اليوم ترى حلا بانتخابات رئاسة. اليوم لا يمكن، يعني لا يمكن أبدا على الإطلاق إلا الذهاب إلى انتخابات رئاسة، لأن اليوم رئيس الجمهورية يمكن معه أن تنتظم الدولة ومؤسسات الدولة.
طبعا، بس قبل ما أفوت في هذا الملف دكتور مالك، سؤال بعد على الجلسة الحكومية، هل تصلح المادة 70 من الدستور أن الوزير يحاسب على إهمال الوظيفة، وبالتالي أي وزير لا يحضر الجلسة مجلس حكومة تصريف أعمال نفس الشيء مثل اللي لا يحضر في عنده مساءلة قدام المجلس النيابي؟
اليوم عندما تكون الحكومة مستقيلة عملها بأحكام المادة 69 فقرة هي من الدستور، اليوم تنتفي رقابة المجلس النيابي عليه. هذا من جهة، ولكن اليوم هذا لا يمنع من ملاحقة الوزير بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة، لأن اليوم موجب تصريف الأعمال هو موجب دستوري. عندما تأتي المادة 64 فقرة 2 وتقول على أنه يجب على الوزير أن يصرف الأعمال بالمعنى الضيق، يعني بالتالي اليوم هذا ليس خيار بالنسبة إلى الوزير بأن يذهب إلى تصريف الأعمال أو عدم تصريف الأعمال. اليوم يمكن لوزير أن لا يحضر، المشكل أين؟ يعني بالتالي مجلس الوزراء هو ملزم بمعالجة أمور البلاد والعباد بحال ترأى أي طارئ، صحيح؟
صحيح.
اليوم مبدئيا عندما يجتمع مجلس الوزراء ويصدر قرارا، هذا القرار يترجم بمرسوم. اليوم إذا ذهب الوزير وقرر عدم توقيع المرسوم والذي يخص وزارته،
حقيبته، نعم،
ممكن أن نذهب ضمن إطار الملاحقة بأي معنى. اليوم المادة 54 من الدستور تنص صراحة على من يوقع المرسوم هو رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزير أو الوزراء المختصين. يعني مثلا إذا فرضنا جدلا أن الوزير وليد فياض قاطع جلسة مجلس الوزراء،
نعم،
وصدر قرار بسلفة الكهرباء أو ضمن إطار الفيول العراقي، نتيجة اجتماع مجلس الوزراء صار البت بهذا الأمر، صدر القرار، نظم المرسوم، يجب على وليد فياض أن يوقع هذا المرسوم. السؤال المطروح، ماذا لو لم يوقع؟
بالتالي ما في توقيع جمهوري كمان.
بالتالي لا، نتكلم عن مسؤولية الوزير
فقط.
قبل عملية، إذا ذهبنا باتجاه أن وليد فياض لم يوقع، استاذ كارلا، عملا باجتهاد مجلس الشورى الدولي وتحديدا قرار صادر بتاريخ 16/11/1995 منشور بالمجلد الإداري عام 96، ينص صراحة أن توقيع الوزير المختص على المرسوم ليس معاملة شكلية، إنما معاملة جوهرية تتعلق بالصلاحية، وأي مرسوم ممكن أن يصدر ولا يكون مذيلا بتوقيع الوزير المختص يعتبر باطلا. يعني بالتالي هنا ممكن أن نلاحق الوزير. هلأ هناك كلام سمعناه أن وليد فياض بعد أن يصدر المرسوم سيسافر لمدة محدودة 24 ساعة خارج البلاد حتى يسمح للوزير الوكيل الوزير هكتور حجار أن يوقع مكانه. ولكن رغم ذلك فليعلم الوزير فياض أن مجلس الشورى الدولي وتحديدا في القرار رقم 81/96 تاريخ 21/11/1996 قد نص على شروط لقبول توقيع الوزير بالوكالة. يعني بالتالي عندما ذهب أو عندما سيذهب أو سيغادر الوزير فياض لبنان من أجل أن يسمح للوزير حجار بأن يوقع مكانه، مجلس الشورى الدورة أقر على أنه حتى يجاز للوزير الوكيل أن يوقع عن الأصيل هناك شرطين يجب توافرهما. الشرط الأول أن تكون مدة الغياب طويلة،
مش 24
وليس
ساعة.
مدة 24 ساعة تهربا من توقيع مرسوم من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا المرسوم لا يحتمل التأجيل حتى يعود من سفره الوزير المعني. يعني بالتالي حتى اليوم حلول الوزير الوكيل محل الوزير الأصيل له أصول وله شروط، وهناك قرارات قضائية صادرة عن القضاء الإداري عن مجلس الشورى الدولي، وتحديدا القرار رقم 81/96 تاريخ 21/11/96. يعني بالتالي هنا بحال مبدئيا الوزير المعني الوزير المختص لم يوقع، يعني حتى الأمر ليس فقط هو في لبنان سيدي كارلا، اليوم حتى بالدستور الفرنسي المادة 19 من دستور الجمهورية الخامسة تتكلم عن لمينيستر ريسبونسابل، يعني بالتالي الوزير المختص لا يمكن أن يصدر مرسوم ما لم يوقع من الوزير المختص، بحال عدم توقيعه يمكن ملاحقته بأحكام المادة 70 من الدستور.
طيب هذه ملاحقته بالأحكام المادة 70 من الدستور كيف؟ والمجلس النيابي اليوم هو تحول لهيئة انتخابية فقط،
لا علاقة له، لأن اليوم لا نحن لسنا ذاهبون ضمن إطار تشريعي. اليوم الأمر يبدأ بطلب اتهام عملا بأحكام القانون 13/90 تحديدا المادة 19.
مين
تتكلم
بيتقدم بهذا
طلب الاتهام؟ يقدم من قبل 5 أعضاء مجلس النواب فقط طلب اتهام، يعني بالتالي الأمر ليس بحاجة إلى هيئة عامة ضمن إطار مرحلة أولى. يعني بالتالي اليوم ممكن لخمس أعضاء مجلس أي 26 نائب أن يوقعوا طلب اتهام بحق هذا الوزير، وهذا الطلب يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب الذي تبلغه إلى الوزير المعني من أجل الجواب عليه، وبعد اكتمال التبادل نذهب إلى هيئة عامة. ولكن اليوم
وبعدين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.
صحيح، ولكن
وإنما هذه يعني هذا المجلس معلوم أنه هو سياسيا، يعني هلأ
صحيح
أنه الوزير بيعرف حاله أنه هو خارج المحاسبة
بالفعل، هذا هو بالواقع. ولكن اليوم مع الإشارة أستاذ كارلا، اليوم ليس هناك فقط مسؤولية تنحصر بموضوع المجلس الأعلى، لأنه مبدئيا أولا بادئ ذي بدء الوزير الذي يرفض توقيع مرسوم صادر نتيجة قرار عن مجلس الوزراء يكون أولا قد خالف مبدأ التضامن الوزاري، ثانيا يكون قد صادر صلاحيات ومقررات مجلس الوزراء، لأنه مقررات مجلس الوزراء يجب أن تترجم بالنهاية بمراسيم. ولكن عندما يرفض وزير أن يوقع مرسوم يعني بالتالي يصادر صلاحيات ما يسمى صلاحيات مجلس الوزراء، بالتالي لا يتعرض فقط إلى المساءلة أمام المجلس الأعلى، ممكن أن تصل الأمور حتى إلى الملاحقة الجزائية عملا بأحكام المادة 567 من قانون العقوبات اللبناني. يعني بالتالي صحيح، لأنه مبدئيا هناك مسؤولية على الوزير وعلى من يتولى شأن عام، عندما يكون هذا الوزير أو هذا المسؤول أمام أو بمكان باستطاعته أن يقوم بعمل من أجل إنقاذ ضحية معينة ولا يقدم على ذلك. يعني هل ندرك نحن مثلا لو لم توقع مراسيم الطاقة وتوقفت الكهرباء كم من المتضررين أو المرضى في المستشفيات سيدفعون الثمن.
توقفت.
بالتالي حكما اليوم هناك ضرر وضررا أكيدا وثابتا وتترتب عليه المسؤولية.
طب اليوم تنروح على الملف الرئاسي، لا ما بقى معي للأسف كتير وقت، الحلقة معك كتير بالطول وأنا كتير بحب الحلقة معك دكتور مالك.
طول عمري.
اليوم الاستحقاق الرئاسي، الدستور اللبناني فتحنا على الشهور.
نعم.
هيك نحن فاتحين على الشهور بموجب الدستور.
نعم.
لأنه الدستور ينص أنه ما في، في عندك النصاب، في عندك تأمين الدورة الأولى عدد معين، بيرجع للدورة الثانية. خلل بالنظام بالدستور؟ نحن شو عم بيصير عنا اليوم؟
سيزي كارل، لنكون واضحين، ليس هناك خلل بالنظام أو خلل بالدستور. أولا بدأ كثير من يقول على أنه مبدئيا ليس هناك من وضوح ضمن إطار المواد الدستورية، سيما المادة 49 لناحية النصاب. اليوم هل هو نصاب الثلثين، هل هو النصاب نصف زائد واحد؟ لأنه مبدئيا أين تحديدا وردت عبارة الثلثين؟ وردت في المواد 30 و44 و49 و60 و70 و77 و79 بسبع محلات بالدستور ورد عبارة الثلثين. اليوم لم يتهيأ للمشترع يوما أن مجلس النواب سيتلكأ عن القيام بدوره لناحية انتخاب رئيس الدولة ضمن إطار المهلة الزمنية المحدد لها. والتاريخ من تاريخ الاستقلال حتى تاريخ اليوم لم يحصل يوما إلا بعد اندحار الاحتلال السوري وعودة لبنان إلى استقلاله كما مبدئيا يقال، ولكن أنا لا أرى ذلك. ولكن مبدئيا طيلة يعني مع بشار الخوري 43 سنة 43 فاز بالدورة الأولى بأكثرية 44 صوت، في الدورة الثانية أو في الانتخابات الثانية عام 48 فاز ب 46 بالدورة الأولى. كميل شمعون فاز بالدورة الأولى بأكثرية 74 صوت. فؤاد الشاب فاز بالدورة الأولى بأكثرية 48 صوت. شارل حلو بالدورة الأولى بأكثرية 92 صوت. سليمان فرنجي في الدورة الثالثة 50 صوت. الياس سركيس بالدورة الثانية 66، ولكنها كلها ضمن إطار دورة يعني تعقد الجلسة وتنتقل من دورة إلى أخرى.
نعم.
حتى الشيخ بشير جميل حضر الجلسة 62 فاز ب 57 بالدورة الثانية.
هذو كلهم قبل الطائف.
أه؟
قبل الدستور الجديد.
بعد الطائف مبدئيا وصلنا إلى مبدأ الإشكال الأساسي لجهة أن مبدئيا ليس هناك من ناظم سوري، لم يعد موجودا، بالتالي ذهب كل فريق إلى تفسير الدستور كما يحلو له وكما يشتهي، رغم أن تفسير الدستور يقول الرئيس بري على أنه تفسير الدستور هذا بمثابة تعديل للدستور، يعني بالتالي هذا بحاجة إلى ثلثين، وهذا بحاجة يعني من أجل تفسير المادة 49 أم سواها. رغم أن هذا الأمر غير صحيح، لأنه مبدئيا تفسير الدستور له أولا أصول تختلف عن التعديل. اليوم التفسير لا يعني إضافة أو حذف أي عبارة، إنما التعديل هو ذلك. التفسير يأتي من قبل مجلس النواب دون تدخل الحكومة، أما التعديل يجب أن يكون هناك للحكومة دور. أيضا التفسير ممكن أن يأتي ضمن إطار إما سن قانون كالقانون 11 على 1990 تاريخ 8/8/1990 أو عن طريق على محضر الجلسة. أما التعديل له أصول خاصة منصوص عنها بالمواد 76 و77 من الدستور. يعني بالتالي اليوم الواقع الذي نحن نعيش به على أن هناك فريق يرفض عملية تأمين نصاب، لأنه اليوم صح المادة غير واضحة، المادة غير واضحة، ولكن اليوم العرف الدستوري والذي درجنا عليه أقله من عام 76 تنص على غالبية الثلثين في كل الدورات. اليوم لنكن واضحين، هناك فريق يرفض عملية المثول والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعلة أنه ليس باستطاعته إيصال مرشح. هذا حقه، صحيح هذا حقه، ولكن اليوم هذا حقه ضمن إطار المسؤولية الوطنية. يعني بالتالي عندما نرى أن وطن قد بات على شفير الانهيار وأن نقول أننا نمارس حق حتى إيصال هذا المرشح أم ذاك، هذا أمر غير مقبول. يعني بالتالي المسؤولية الوطنية تستدعي على كل نائب أن يذهب إلى مجلس النواب وأن يشارك في العملية الانتخابية وأن ينتخب رئيسا، ولكن أن نبقى إما بالتغيب أو بالورقة البيضاء أو بأسماء وشعارات، هذا أمر لا يجدي نفعا. لا يمكن أن نخلص بوطن بهذا أمور.
طب أي حق هلأ للمجلس النيابي كونه هيئة انتخابية أن يذهب إلى تفسير الدستور؟
اليوم مبدئيا تفسير الدستور هو أمر ممكن على محضر الجلسة، لأنه ليس عمل تشريعي. يعني بالتالي عندما تقول المادة 75 على أنه هو عمل، ولكن اليوم المشكل ليس هنا. الرئيس بري مصر على اعتماد نصاب الثلثين. يعني بالتالي اليوم العرف الدستوري يقول بنصاب الثلثين. بعد فترة وبعد أن تنجلي الصورة نذهب إلى تفسير للدستور، هذا واجب. بالتالي لأنه لا يجب أن نبقى أمام كل استحقاق أمام نفس السؤال، هل هو نصاب الثلثين؟ هل هو نصاب نصف زائد واحد؟ يعني هناك من يسأل هل أنتم كتكتل الجمهورية القوية أنتم مع ما يسمى بنصاب الثلثين أو النصف زائد واحد؟ نحن نقول أن الإجابة هي بيد مجلس النواب. مجلس النواب هو أن يفسر الدستور. بالتالي اليوم عندما يطرح الموضوع في مجلس النواب لكل حادث حديث ويدلو كل فريق بدلوه. يعني بالتالي اليوم هذا الأمر، يعني هناك الكثير من الأشخاص الذين توقفوا مثلا في مقابلة الحكيم الأمس حين لم يكن جوابه صريحا وواضحا حول هذه النقطة، لأن الحكيم مدرك على أنه مبدئيا اليوم هذه صلاحية مجلس النواب، هذه ليست صلاحية أي فريق سياسي على الإطلاق. واليوم الشعب هو مصدر السلطات، ومن يمثل الشعب هو مجلس النواب.
بس ما في بند واضح بالدستور.
لا لا أبدا أبدا.
الثلثين ولا
المادة 49 صحيح.
وفعلا يعني الدورة الأولى إذا كان بدها نصاب الثلثين، هل ينسحب هذا على الدور الثاني أم لا؟
بالتالي هذا الأمر هو بحاجة إلى تفسير من قبل مجلس النواب، لأن هناك التباس بهذا الأمر. اليوم علينا
هل من مادة توجب على الرئيس نبيه بري أنه أن يفتح الجلسات تكون متتالية؟
اليوم هناك، لأنه مدين مادة 49 تقول ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري حين يقول بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة بالدورات التي تلي. اليوم المادة 49 تكلمت عن دورة ودورات ولم تتكلم عن جلسة وجلسات. اليوم يفترض كما حصل بالأمس بالكونغرس الأمريكي، كما حصل عام 53 بمجلس النواب الفرنسي، كما حصل بال 2018 أيضا الجمعية الوطنية الإيطالية. يعني بالتالي اليوم يجب على الرئيس بري أن يفتح الجلسة وأن يستمر ضمن إطار دورات متلاحقة حتى لو امتدت لأيام وأسابيع وصولا إلى شخصية الرئيس. لا يمكن اليوم أن نذهب مع كل دورة انتخابية أو جلسة انتخابية نقفل المحضر ونذهب بعدها أو بعد أسبوع أو اثنين أو بعد الشهر إلى جلسة ثانية. ليس هناك من جلسات انتخاب، الدستور واضح، هناك دورات انتخاب،
دورة جلسة ودورات.
جلسة واحدة. يعني بالتالي اليوم حين ذهبنا كما سبق وذكرنا سابقا حتى مع آخر استحقاق الرئيس ميشيل عون، اليوم فتحت الجلسة، فاز الرئيس ميشيل عون في الدورة الرابعة بأكثرية 83 صوت،
مش بالجلسة بالتالي الرابعة.
بالتالي اليوم ليس ضمن إطار أنه بعد أن انعقدت الجلسة الأولى ولم يتأمن النصاب ختم المحضر وإعادة دعوة مرة ثانية. اليوم يستمر المجلس منعقدا بدورات متتالية متعاقبة وصولا لانتخاب الرئيس.
سؤال أخير، ما بقى معي وقت، ماذا عن الوفد القضائي الأوروبي؟ هل هذا انتهاك للسيادة بدقيقة بس؟
أبدا. اليوم مبدئيا هناك معاهدة مكافحة الفساد والتي أو الموقع بالأمم المتحدة بتاريخ 21/10/2003 والتي انضم إليها لبنان بموجب القانون 33/2008 تاريخ 16/10/2008
ممكن أن تؤدي إلى نتائج؟ هل من أهداف سياسية؟
يعني بالتالي هناك شئنا أم أبينا هناك ملفات عالقة ومشتركة بين لبنان والأنظمة أو القضاء الأوروبي، وبالتالي اليوم هذا الأمر محكوم بمعاهدة مكافحة الفساد تحديدا بأحكام المادة 46 من هذه المعاهدة. اليوم لا يحق حتى للدولة اللبنانية أن تمتنع عن المشاركة أو المساهمة أو تقديم يد العون إلى هذه الهيئة للوفد القضائي الأوروبي، عملا تحديدا بأحكام الفقرة 21 من المادة 46 من هذه المعاهدة. أنا لا أرى على أنه أي شيء ينتقص من عامل السيادة، هناك تعاون ضمن إطار تبييض الأموال ومكافحة الفساد.
ممكن نوصل لنتائج وهي على أعلى من السلطة اللبنانية؟
لا لا، الموضوع قضاء مستقل، قضاء مستقل. يعني مبدئيا القضاء الأوروبي لديه ملفات،
إذا اتهموا شخص يحاكم في الخارج ولا يحاكم داخل؟
بالتالي اليوم بحال صار في مساءلة لأي شخص كان، إن كان مبدئيا الاتهام جرى من دولة أوروبية، ممكن أن يلاحق هذا الشخص وأن تفرض عليه عقوبات دولية. ولكن اليوم هذا الملف يختلف تماما وغير مرتبط على الإطلاق بالملف اللبناني الذي يتابع بحثه أيضا.
أنا بدي أتشكرك أمير سر التكتل الجمهورية القوية الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك على هذه المعلومات الجدا قيمة، وفعلا أنه يجب أنه نكون على دراية بدستورنا.
صح.
ومش هذه الشوائب اللي عم نشهدها، يعني لازم واحد يكون على بينة.
صحيح.
أنه في بنود الدستور تحدد وتفند بالبنود شو بدنا نعمل بكل خطوة. للأسف لو يطبق.
صحيح.
الدستور ما وصلنا لهون
100%. صحيح. شكرا استاذ كارلا،
بدي أشكرك على وجودك معنا، وبدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.